يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فإن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا علم التفسير. فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا؟ وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذه ليلة الاثنين الموافقة للرابع والعشرين من شهر يناير لعام 2021، الموافقة للعاشر من جماد الآخرة لعام 1442 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 46 بعد 200 من لقاءات التفسير، وهو اللقاء الأول من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. نسأل الله العون والمدد والتوفيق والسداد، وأن يستخرج مني ما يرضيه عني، وأن يرزقنا صدق النية وطهارة السريرة والطوية وحسن القصد وصحة الفهم لمراده ومراد رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي، سورة آل عمران من الصور المدنية، وهي من الصور الطوال، إذ يبلغ عدد آياتها 200 آية، وهي السورة الثالثة في ترتيب المصحف الشريف بعد سورة الفاتحة والبقرة. لماذا سميت سورة آل عمران بهذا الاسم الكريم؟ انتبه معي لتقف على عظمة القرآن وجلاله وعلى عظمة نبينا وجماله. سميت سورة آل عمران بهذا الاسم الكريم تكريما وتشريفا وتعظيما وإجلالا لواحدة من الأسر الكريمة التقية المؤمنة النقية، وهي أسرة آل عمران. من عمران هذا؟ عمران هو والد العذراء البتول الطاهرة مريم عليها السلام، أم نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وسورة آل عمران هي الزهراء الثانية، هي الزهراء الثانية كما سماها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ذكرناه قبل ذلك الذي رواه مسلم وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوي. ما الزهراوان؟ البقرة وسورة آل عمران. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران. اسمع اسمع اسمع، فإنهما أي الصورتان تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. سمى النبي عليه الصلاة والسلام السورتين الكريمتين سورة البقرة وسورة آل عمران بالزهراوين. يعني ايه بالزهراوين؟ اي المنيرتين، لانهما نوران عظيمان لكثرة ما اشتملتا عليه من انوار الاسماء الحسنى والصفات العلى واحكام الشرع العظمى. لا ريب ان كل سورة من سور القرآن زهراء، لا ريب أن كل سورة من سور القرآن زهراء ونور لما فيها من كلام الله جل وعلا العزيز الغفور، ولما تشتمل عليه من المواعظ الربانية والأحكام الشرعية. ولكنه صلى الله عليه وسلم خص سورة البقرة وسورة آل عمران لأنهما تأتيان يوم القيامة كما يشاء الله جل وعلا كأنهما غمامتان أي سحابتان تظلان صاحبهما من حر الموقف الشديد بين يدي الله جل وعلا. الله الله. وما سمي غماما إلا لأنه يستر السماء أو كأنهما غيايتان، والغياية هي كل ما أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة أو غيم ونحو ذلك، أو كأنهما فرقان أي طائفتان وجماعتان من طير صواف أي قد بسطت أجنحتها تحاجان عن أصحابهما بين يدي الله جل وعلا أي تجادلان عنهم بالشفاعة وتدافعان في وقت تضيع فيه الحجج وتصمت فيه الألسنة الطويلة وتنطق فيه الجوارح بما كسبت من أعمال. ولذا وأسألكم بالله تدبروا مني هذا، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون قارئ البقرة وقارئ آل عمران من عظمائهم ويجلونه ويقدرونه. الصحابة الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأوا بينهم صحابيا قارئا لصورة البقرة ولصورة آل عمران كانوا يعظمونه ويجلونه. تدبروا معي هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد بن حبان وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، وصحح إسناده أيضا الحافظ ابن كثير على شرط البخاري ومسلم، وصححه كذلك الشيخ الألباني رحم الله الجميع. من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان الرجل، أي من الصحابة، إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم، جد فينا يعني عظم فينا، إذا قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران جد فينا، عظم فينا، وفي رواية يعد فينا عظيما، وفي رواية عد فينا ذا شأن. فكيف بمن حفظ القرآن كله من أهل الإيمان؟ حري بنا يا أهل الإيمان أن نعظم أهل القرآن وأن نجل أهل القرآن. ثم كيف بعالم من علماء الأمة يحفظ كتاب الله كله بل ويفسره للأمة، ثم يخرج علينا من ينال من هؤلاء الفضلاء الشرفاء وهم أهل الفضل وأهل الكرامة؟ حري بنا أن نعظم أهل القرآن عامة وأهل العلم ممن يحفظون القرآن ويفسرون للأمة القرآن خاصة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون من قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران يعدونه عظيما ذا شأن كبير جليل بينهم. حري بنا نحن إذن في زماننا أن نعظم أهل القرآن وأن نجل أهل القرآن الذين يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويفهمونه ويفسرونه ويوفقهم ربهم جل وعلا للعمل به. ومن أجل وأعظم فضائل سورة آل عمران أنها اشتملت مع سورة البقرة على اسم الله الأعظم. خلي بالك من الكلام ده، مهم. من أعظم فضائل سورة آل عمران وأجل خصائصها أنها اشتملت مع سورة البقرة، وكذلك في رواية سأذكرها الآن إن شاء الله، وسورة طه، اشتملت على اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وحسنه الشيخ الألباني في تعليقه على السنن، وكذلك الشيخ حسين أسد في تعليقه على سنن الدارمي حسنه. ومن باب الأمانة العلمية أنا أقول ذلك، لأن من أهل العلم من ضعف إسناد الحديث أيضا، ففي إسناده عبيد الله ابن أبي زياد، وفي إسناده أيضا شهر بن حوشب، وكلاهما ضعيف، عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي رواية أبي أمامة في سنن ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث. اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث: في البقرة وآل عمران وطه. نقب خواض لجج الحجج الذين يغوصون ليلتقطوا الجواهر واللآلئ والدرر من أهل العلم من سادتنا وكبرائنا، التمس أهل العلم في هذه الصور الثلاث موضع اسم الله الأعظم، فقالوا في سورة البقرة في قوله تعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة آل عمران في قوله تعالى في صدر السورة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه في قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وفي رواية أنس في الصحيح في صحيح سنن أبي داود أنه كان جالسا يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي، ثم دعا هذا الرجل بهذا الدعاء، قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الله. وفي الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح من حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومن خصائص وفضائل السورة خواتيمها العظيمة التي أذكت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وحرص على قراءتها. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه نام ليلة عند خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ابن عباس ما ذهب لينام، بل ذهب لينظر وليتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. وفي الحديث، وحديث طويل جميل، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول ابن عباس، هذا الغلام المعلم المسدد الموفق الذي استجاب الله فيه دعاء رسول الله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول ابن عباس: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات الخواتم وفي لفظ الأواخر من سورة آل عمران حتى ختمها. وفي الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني عن عبيد بن عمر رضي الله عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، سؤال جميل والله رائع. عبيد بن عمر يقول لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أخبرينا يا أم المؤمنين بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي. يا الله، اتركيني الليلة أتعبد فيها لربي جل وعلا، وهي ليلة أم المؤمنين عائشة. فماذا قالت المحبة الطاهرة الصديقة بنت الصديق؟ قالت: والله إني لأحب قربك. الله، والله ما أجملها من كلمات. قالت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. إن كان يسرك أن تقضي الليلة بين يدي سيدك وإلهك ومولاك فأنا أحب هذا، لأنه يسرك ويسعدك وأنت تحبه. أنا أحب ما تحب يا رسول الله. قال: ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت ثم بكى: بأبي وأمي وقلبي وروحي. فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، أي بصلاة الفجر. فلما رأى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال لبلال: لقد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لقد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يا ترى ما هي الآية وفي أي سورة؟ إنها قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآية كلها وهي في سورة آل عمران. هذا أصح ما وقفت عليه في فضل السورة وخصائصها. فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام لنقف في محراب هذه السورة المهيب في خشوع وخضوع وتذلل بين يدي الحق تبارك وتعالى، ليلهمنا من آياتها الكريمة وليعلمنا من آياتها العظيمة الدروس والعظات والعبر، وليوفقنا لالتقاط جواهر المعاني ولآلئ الأحكام والدرر على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا العلم والفهم لمراده ومراد رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تبدأ السورة الكريمة بقوله جل وعلا: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية الأولى والثانية. وبفضل من الله جل وعلا وتوفيق ومدد، قد تكلمت بالتفصيل في البسملة في أوائل كل سورة، وتكلمت على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بالتفصيل، وكذلك في مقدمة التفسير. وقد تقدم أيضا تفسير قول الحق جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي بما فيه الكفاية ويغني عن الإعادة. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. أي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك يا رسول الله القرآن الجامع للهدى الجامع للأصول والفروع ولما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، نزله عليك بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، ولا يأتيه التبديل ولا التحريف ولا التناقض بأي وجه من الوجوه، ولا يتطرق إليه الباطل أبدا في كل ما أخبر عنه فيما تقدم أو تأخر من الزمان. فكل ما في القرآن الكريم من أمر ونهي وخبر ومثل وحكم هو الحق والصدق، لأنه تنزيل الحكيم الحميد، تنزيل الحكيم الذي له كمال الحكمة وله كمال الحكم وله كمال العلم، الذي لا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. الحميد أي المحمود على ما تفضل به على عبادي من النعم، ومن أجل هذه النعم وأشرفها تنزيل هذا الكتاب العظيم على قلب نبي عظيم صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف، وأرجو أن تتدبروا جمال القرآن ودرره وجواهره ولطائفه، من اللطائف في هذه الآية أن الله جل جلاله قدم ذكر المنزل عليه صلى الله عليه وسلم على الكتاب المنزل، أن الله تعالى قدم ذكر المنزل عليه صلى الله عليه وسلم على الكتاب المنزل بأسلوب الخطاب لما فيه من المؤانسة وبيان عظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام وعلو شأنه ورفعة منزلته وشرف مقامه بأبي وأمي وقلبي وروحي. فتدبر قوله تعالى نزل عليك صلى الله عليه وسلم الكتاب، فقدم المنزل عليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام على المنزل وهو الكتاب لجلال وقدر وشرف ومكان ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، أي أنزل الله عليك القرآن بالحق، بالحق الذي يجب له على خلقه من العبودية وشكر النعمة وإظهار الخضوع، وما يجب لبعضهم على بعض من العدل والإنصاف في المعاملات. ونزله بالحق فيما أخبر به عن الأمم السابقة، ونزله بالحق فيما تضمنه من أمر ونهي ووعد ووعيد، الذي يحمل المكلفين في السر والعلانية إن صدقوا على السير على طريق الحق في العقائد والعبادات والمعاملات، ويحول بينهم وبين سلوك طريق الباطل والضلال، وذلك بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة. فهو القول الفصل الذي ليس بالهزل، وهو الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب السابقة التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه ورسله، وهذا من أعظم الأدلة على صدقه. فلو كان القرآن الكريم والكتاب العظيم من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما كان موافقا لكل الكتب المنزلة من عند الله فيما جاءت به من الحق من الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به وحده وتنزيهه جل وعلا عما لا يليق به، وما جاءت به من الأمر بالعدل والإحسان والشرائع المحكمة التي هي صلاح وفلاح لأهل كل زمان ومكان، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي من قبل الكتاب المنزل عليك يا رسول الله والتوراة اسم للكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل اسم للكتاب الذي نزله الله جل وعلا على عيسى عليه الصلاة والسلام. نزلهما الله تبارك وتعالى هدى للناس الذين خوطبوا في زمان التوراة والإنجيل بهذين الوحيين الجليلين والكتابين العظيمين، لما اشتمل عليه من الحق والهدى لكل من أراد الهداية والاستقامة. ومن أهل التفسير من فرق بين نزل بالتضعيف وأنزل بالتخفيف، وقالوا التعدية بالتضعيف تدل على التنجيم أي على التفريق، لأن القرآن نزل منجما أي مفرقا بحسب الحوادث والوقائع لتثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام وللتدرج في التشريع وللإجابة على أسئلة السائلين وبيان حكم رب العالمين في كل مسألة أو نازلة تمر بهم. أما الكتابان الكريمان التوراة والإنجيل فقد أنزلهما الله جل وعلا جملة واحدة. والتحقيق يا إخواني وأخواتي أن التعدية بالتضعيف لا تدل على التكثير ولا على التنجيم، فلقد ورد مع القرآن الكريم لفظ نزل بالتضعيف وأنزل بالتخفيف، كما في قول تعالى مثلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون، في آية واحدة في آية سورة النحل. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وقال تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فالتضعيف في نزل لا يفيد التنجيم أي التفريق. وقد ورد اللفظان مع القرآن في آيات كثيرة كما ذكرت بعضها آنفا. وقيل المراد بالفرقان في قوله تعالى وأنزل الفرقان، قيل المراد بالفرقان هنا القرآن، وكرر ذكره بعدما ذكره باسم الجنس الكتاب ذكره هنا بصفته مادحا له، لأنه يفرق بين الحق والباطل. بعدما ذكره في أول الآية باسم الجنس هو الذي نزل عليك الكتاب تعظيما لشأنه ورفعة لقدره وإظهارا لفضله، وقيل بل المراد بالفرقان جنس الكتب المنزلة من عند الله جل وعلا، لأنها كلها فرقان بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام. وقيل بل المراد بالفرقان المعجزات التي أيد الله بها الرسل الذين أنزل عليهم الكتب، لأنها فرقان بين الحق والباطل وتفرق بين الصادق والكاذب، ممن بعثه الله رسولا ونبيا وممن كذب وادعى النبوة والرسالة. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى أنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وهو الذي نزل الكتاب بالحق والعدل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل التوراة على نبيه موسى والإنجيل على نبيه عيسى صلى الله عليهما وسلم، وجعلها كلها هداية لمن أراد الهدى وفرقانا بين الحق والباطل، يبين الحق جل وعلا بعد ذلك عاقبة من أعرض عن الحق وانحرف عن طريق الهدى زجرا للمعرضين عن هذه الدلائل الباهرات والآيات البينات، فقال سبحانه إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا وقدر البقاء واللقاء في اللقاء المقبل بإذنه وتوفيقه ومدده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن.